يطيب لي جدا أن أجدكم معي أيها الأصدقاء الكرام، وأدعو الله العلي القدير أن يبارك لقاءنا واجتماعنا، ولا سيما أن كتابه وكلمته المقدسة هي السبب والهدف الذي يجمعنا في هذا الوقت. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السادس من سفر الرؤيا، ورأينا فتح الختم الخامس حيث أرواح قديسي العهد القديم. أما الختم السادس فهو يشكل بداية النصف الثاني من فترة الضيق العظيمة، فما يزال يوم غضب الله مستقبليا. وقلنا إن حقيقة حدوث المزيد من الهزات الأرضية في وقتنا الحاضر لا تعد تحقيقا لما هو مذكور هنا، فما هو مذكور هنا سيحدث في فترة الضيقة العظيمة. أما الزلازل التي تحدث اليوم فهي مجرد تذكير للناس عما تقول كلمة الله بأنه سيحدث مستقبلا. ثم تحدثنا بالطول والعرض عن غضب الخروف. هذه عبارة متناقضة ظاهريا، فالخروف هو رمز مألوف للمسيح. منذ زمن هابيل إلى زمن يوحنا المعمدان نرى المسيح مصورا في صورة خروف، والله لم يختر الخروف لأنه يمتلك صفات المسيح، كما أنه لم يختره بسبب أنه يستخدم للذبح، بل إن الله خلق الخروف كي يمثل المسيح. فالمسيح هو الخروف المذبوح قبل تأسيس العالم، أي قبل أن يتم خلق الخروف أصلا. الرب يسوع يمتلك صفات الخروف، فقد كان وديعا لا يؤذي أحدا قط، وكان متواضعا. والخروف إنما يرمز إلى ذبيحة المسيح. أما الغضب فهو عمل الله الغريب، إذ أن الله يحب الخير ويبغض الشر، لكنه لا يكره مثلنا نحن البشر، فكرهه ليس انتقاميا. إن الحديث عن الغضب والخروف في آن واحد يشبه الحديث عن النار والماء، لأنهما لا يلتقيان. ورغم ذلك فإن غضب الله كله معلن في الخروف، وقد رفض المسيح أورشليم رغم أن الدموع كانت تملأ عينيه حينما فعل ذلك. وما يزال الرب يسوع يهيمن على قوى الطبيعة ويستخدمها للدينونة. لقد أعلن الرب يسوع الحرب على الخطية، وهو لن يساوم على ذلك أبدا. والآن إلى الفصل السابع من الرؤيا. يقول الكثيرون عن سفر الرؤيا إنه سفر صعب وعسر الفهم، كما أنهم يقولون إنه مجرد مجموعة من الرؤى العديدة التي تتعلق بالعوالم الأخرى والتي لا يمكننا أن نفهمها. لكن كما قلنا سابقا فإن هذا السفر منطقي جدا، وهو مقسم بطريقة سهلة وميسرة على القارئ. لكن إن حاولنا أن نأخذ بعض الآيات والرموز وأن نفسرها لكي تصبح متوافقة مع نظام ما نختاره نحن مسبقا، فسرعان ما نجد أنفسنا في مأزق حقيقي. لهذا من الأفضل لنا أن ندع الرسول يوحنا يخبرنا عن موضعنا أثناء قراءتنا ودراستنا لهذا السفر العظيم. وقد وصلنا الآن إلى قسم أسماه الرب يسوع بالضيقة العظيمة، وهذه الفترة ستحدث بعد أن تغادر الكنيسة الأرض، أي بعد أن تنهي الكنيسة إرساليتها وتخطف لتكون مع الرب في السماء. وهذا أمر واضح من خلال العديد من الأسفار الكتابية. قال الرسول بطرس في رسالته الثانية: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. وهذا يعني أنك لا تستطيع أن تأخذ آية من هنا وآية من هناك، أو حتى أن تأخذ سفر الرؤيا بمفرده وأن تتوقع أن يكون هذا كافيا لتفسير النبوة بأكملها. فينبغي عليك أن تدرك أن سفر الرؤيا هو آخر سفر في الكتاب المقدس. ولتبسيط الأمر نقول إنه حينما تبدأ في دراسة مادة الحساب في المدرسة، فإنك تبدأ بعمليات حسابية بسيطة مثل 2 زائد 2 يساوي 4. كذلك فأنت لا تبدأ بدراسة الفيزياء الذرية في الصف الأول. وبما أن هذا السفر هو آخر سفر في الكتاب المقدس، فإن المطلب الوحيد هو أن تكون لديك معرفة عملية بالأسفار 65 الباقية التي تسبقه، وعندها سوف ترى أن سفر الرؤيا هو سفر منطقي للغاية. يدخل الرسول يوحنا الآن في تفاصيل فترة الضيقة العظيمة، وهي فترة لم يتم الحديث عنها بصورة مفصلة في مكان آخر في الكتاب المقدس إلا في خطاب الرب على جبل الزيتون في الفصلين 24 و 25 من إنجيل متى. ويقوم الرسول يوحنا هنا بالتوسع في هذا الموضوع ويقدم لنا المزيد من المعلومات عنه، وما يقوله هنا إنما يقوم على ما قاله الرب يسوع. في الفصل السادس رأينا فتح الختوم السبعة، بل في الواقع رأينا فتح 6 ختوم فقط لغاية هذه اللحظة، وقد أظهرت هذه الختوم 6 المآسي 4 العظيمة التي ستشهدها الأرض، أي بداية الدينونات. وقد رأينا في الختم الخامس جماعة من الشهداء، وفي الختم السادس رأينا بعض علامات المصير الذي ينتظر العالم الضال في فترة الضيقة العظيمة. في هذه الفترة نلاحظ أن الكنيسة لا تذكر بالاسم، ويعود السبب في ذلك إلى أن الرسول يوحنا يدون أمورا تحدث على الأرض، في حين أن الكنيسة لن تكون موجودة على الأرض في ذلك الوقت. لقد طلب من الرسول يوحنا أن يدون ما رآه، وقد رأى هو رؤيا المسيح الممجد، ثم كان عليه أن يكتب ما هو كائن. لقد كانت الكنيسة هي موضوع الفصلين 2 و 3، رأينا الكنيسة في أفسس وفي سميرنا وفي برغاموس إلى آخره. أما في الفصل السابع الذي نحن بصدد دراسته الآن فلا نجد حديثا موجها إلى الكنيسة، لأن الكنيسة لن تكون على الأرض في هذا الوقت. لقد رأينا في الفصلين 4 و 5 أن الكنيسة كانت في السماء، وهو المكان الذي ستذهب إليه عند اختطافها، وسوف نتحدث لاحقا عن أسباب عدم دخول الكنيسة في فترة الضيقة العظيمة، فسوف تكون هناك مشكلة أخلاقية ولاهوتية إذا كانت الكنيسة ستدخل حتى ولو في مرحلة واحدة من مراحل الضيقة العظيمة. لذلك فإن الموضوع قد تغير هنا، ونحن الآن نقرأ ونتحدث عن أمور أخرى خلاف الكنيسة. لقد قرأنا في الفصل السادس عن سفر له 7 ختوم، وأن 6 من هذه الختوم قد فتحت، وقد قام الفرسان 4 بتدشين فترة الضيقة العظيمة، والأختام 7 تعطي صورة شاملة عن فترة السنوات 7 هذه. أما الختم الأخير فيتركز على السنوات 3.5 الأخيرة من فترة الضيقة العظيمة، وعند هذه اللحظة يكون ربع سكان الأرض قد ماتوا بالدينونة. وأي شخص يقرأ سفر الرؤيا يشعر بحقيقة أنه سيكون من الصعب جدا على الناس أن يجتازوا هذه الفترة، ولا سيما بالنسبة لهؤلاء الذين يرجعون إلى الله ويقبلون المسيح ويناصرونه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سيتمكن المؤمنون من الوقوف إلى جانب المسيح والثبات في إيمانهم في هذه الفترة؟ يذكر الرسول يوحنا الآن مبدأ آخر ينبغي علينا أن نتبعه، لأنه يعلم بأننا سنواجه المتاعب والمشاكل في سفر الرؤيا، لذلك فقد قام بتبسيط الأمر لنا. إنه يذكر سلسلة من الأحداث، لكن طريقة تعامله معها هو الشيء المهم الذي ينبغي علينا أن نراه. هناك نمط معين متبع من لحظة فتح الختوم إلى وقت جامات الغضب، وما بين الختم السادس والختم السابع نجد فاصلا لشيء يبدو غريبا ظاهريا، لكنه شيء توضيحي، فهو يفسر الحدث ويجيب عن بعض التساؤلات. وهذا هو ما سيقدمه لنا الفصل السابع، وهذا المبدأ المتمثل في وجود فاصل تفسيري وتوضيحي سينطبق على الأبواق 7 وعلى المبوقين 7 وعلى جامات الغضب 7. فسوف تجد يا صديقي أن الرسول يوحنا يستخدم هذا المبدأ بالتحديد في كل هذا القسم من سفر الرؤيا، وذلك كي لا نضل طريقنا. والآن ينبغي علينا أن نجيب عن السؤال الذي يمكن لأي شخص عقلاني أن يطرحه الآن، ألا وهو: ماذا عن الناس الذين يهتدون إلى الله وينالون الخلاص في هذه الفترة؟ فالرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي توضح لنا أن الروح القدس سيكون قد ارتفع من على الأرض، فقد قام بأخذ الكنيسة لتقديمها إلى المسيح. وبما أنه لا يمكن للناس أن يرجعوا إلى الله بدون عمل الروح القدس، فهل سيخلص أي شخص دون أن يكون الروح القدس حاضرا على الأرض؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون. صديقي المستمع، سوف يكون الروح القدس حاضرا، فنحن لم نقل إن الروح القدس سيترك العالم، بل قلنا إنه لن يمنع الشر. لقد حل الروح القدس في يوم 50 كي يؤدي خدمة محددة بدعوته لجسد المؤمنين في الكنيسة التي يشار إليها بأنها جسد المسيح. وحينما تخطف الكنيسة من على الأرض، فسوف تنتهي هذه الخدمة المحددة التي يقوم بها الروح القدس. فمن مجالات عمل الروح القدس في هذا العصر بالتحديد هو تقييد الشر، وهذه خدمة هامة من أجل أن يقوم الإنجيل باختراق عالم يهيمن عليه الشيطان. فكيف يمكن لكلمة الله أن تصل إلى الناس ما لم يقم روح الله بتقييد الشر؟ فكر صديقي المستمع في قوى الشر التي تعمل ضد وصول كلمة الله إلى الناس في وقتنا الحاضر. كيف يمكن للناس أن ينالوا الخلاص أثناء فترة الضيق العظيمة إذا لم يكن الروح القدس يقيد الشر؟ تعتبر الضيقة العظيمة إجازة للشيطان، ففي تلك الفترة سوف يكون الشيطان حرا في عمل ما يشاء، وسوف نرى سبب سماح الله له بهذا. إنها فترة دينونة الله على العالم الرافض للمسيح. إذن هل يمكن لأي شخص أن ينال الخلاص في فترة الضيق العظيمة؟ من المرجح أن عدد الذين سيخلصون في تلك الفترة سيكون أكثر بكثير من عدد الذين نالوا الخلاص في أي فترة 7 سنوات على مر العصور. وسوف يخبرنا الفصل 7 كيف سيحدث هذا. فالروح القدس سيكون موجودا في العالم بعد اختطاف الكنيسة تماما كما كان موجودا في العالم قبل يوم 50. فحينما تقرأ العهد القديم فإنك ترى أن روح الله كان يعمل في قلوب الناس، فقد آمنت جموع غفيرة بالله، لكن روح الله لم يكن يقيد الشر في العالم، ولم يكن يعمد المؤمنين في جسد الكنيسة في العهد القديم. لكن هذا هو ما يفعله الروح القدس في وقتنا الحاضر، رغم أن هذه الخدمة ستتوقف. ورغم ذلك سوف يواصل الروح القدس عمله في جلب الناس للمسيح، فسوف يتابع خدمته التي كانت وما تزال وستبقى قائمة على تجديد البشر. نقرأ في سفر التكوين: وروح الله يرف على وجه المياه. وهكذا فالروح القدس كان يرف فوق هذه الأرض منذ البدء، وهو يرف فوقها اليوم، وسوف يواصل القيام بذلك بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض. سوف يكون لدى الروح القدس برنامج خاص وغير اعتيادي خلال هذه الفترة، وسوف يخبرنا الرسول يوحنا الآن عن ماهية هذا البرنامج. سبب وجود فاصل بين الختم 6 والختم 7 موضح لنا في الآيات 3 من هذا الفصل 7. تقول الآية الأولى: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. وبعد هذا، يشير هذا التعبير إلى الدينونة الرهيبة التي رأيناها في الفصل السابق والتي تمثلت في الأفراس 4 وراكبها، فقد رأينا هناك الصورة العامة لفترة الضيق. أما هنا فسوف نجد التفاصيل. يقول: رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض. قبل سنوات طويلة نهض شاب أثناء عظة كان يلقيها دكتور آيرون سايد وقال: لقد قلت لك إن الكتاب المقدس غير علمي، فهو يعلم أن الأرض مسطحة لأنه يقول إن لها أربع زوايا. فأجابه دكتور آيرون سايد قائلا: إنني مندهش أيها الشاب لأنك لا تعرف أن للأرض أربع زوايا، هي الشمال والجنوب والشرق والغرب. هذا هو المقصود بأربع زوايا الأرض، وهذه هي وجهة الملائكة، فسوف يكون هناك واحد في الشمال وواحد في الجنوب، واحد في الشرق وواحد في الغرب، وهم سيمسكون أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. من الواضح أن هذه هي رياح الدينونة، فالله يستخدم الريح للدينونة وهو يسيطر على الريح. نقرأ في المزمور 148: النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته. وهكذا سوف تمسك رياح الدينونة الآن، وما من شيء يمكنه أن يتحرك إلا بعد أن يحقق الله قصده. ولكن ما هو قصد الله هنا؟ يبدو أن الله لن يسمح لأي فترة بأن تنقضي على هذه الأرض دون أن يكون هناك أشخاص يهتدون إليه، لأن هذا هو قصد الله. لذا سوف تكون هذه فترة ترجع فيها جموع الناس إلى الله. سوف تخلص أعداد كبيرة من الناس، وهذا يكشف عن أن هذه الدينونات ستحقق قصدا لدى الله، فسوف تؤدي إلى اهتداء الكثيرين ورجوعهم إلى الله في هذه الفترة، كما أنها ستؤدي إلى ابتعاد آخرين عنه، وهذا أشبه ما يكون بتأثير أشعة الشمس على كتلة من الطين الطري. فالذي ستفعله الشمس بالطين هو أنها ستجعله قاسيا وصلبا. لكن كيف سيكون تأثير الشمس على قطعة من الشمع؟ سوف تذيبها. وهكذا فإن تأثير الشمس على الطين هو عكس تأثيرها على الشمع. كذلك الحال بالنسبة لتأثير الدينونات على البشر، فحينما تأتينا المصائب والشدائد فهي إما أن تجذبنا إلى الله أو أن تبعدنا عنه، وما أحوجنا لأن ندنو منه أكثر فأكثر. لهذا يسمح الله بأن نصاب بالأمراض كي نقترب منه أكثر. ورغم غرابة الأمر، إلا أن هذا هو الأسلوب الذي يتبعه الله في التعامل معنا. ينبغي علينا أن نعترف هنا أننا قد لا نستطيع تفسير جميع التفاصيل الواردة في هذا الفصل، رغم أن البعض يدعون أنهم قادرون على ذلك. لكن الشيء المهم هنا هو أن تدرك الكنيسة أن المؤمنين سينجون من فترة الضيق. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فالضيقة العظيمة هي دينونة، لكن الكنيسة لن تشهدها، فقد أوضح الرب يسوع لكنيسة فيلادلفيا أنه سينجيهم من تلك الساعة، الساعة التي يتحدث الرسول يوحنا عنها الآن. لهذا ينبغي علينا أن نفسح المجال للكتاب المقدس كي يقول ما يود قوله. سأكون معكم أصدقائي في المرة القادمة لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. لذا توعدوا معي والرب معكم.